بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اتجر بما تعلق به الخمس من المواهب فردها في ذلك، فإن كان ناويا لإخراج الخمس وأدائها بعد ذلك وأدى الخمس فتمام الربح له، وإن لم يكن ناويا أو لم يؤد ذلك كون الربح مشتركا بين الخمس وغير الخمس، فما ربحه يتقسم إذن على خمسة أجزاء فيكون جزء منه بإجزاء الخمس، يعني يكون مشتركا كالأكل. الذي ذكره قدس الله نفسه من أنه قد يكون ناويا للإخراج وقد لا يكون ناويا للإخراج، فالظاهر أنه لا أثر لذلك. نية الإخراج وعدم نية الإخراج لا يؤثر في شيء بالنسبة إلى الاشتراك في الربح وعدم الاشتراك في الربح، يعني مجرد أنه يقصد أن يؤدي الخمس بعد ذلك لا أثر لهذه النية، بل لا أثر لنقله إلى ذمته، يعني ينقل الخمس من العين الخارجي إلى ذمته فيكون مدينا للخمس. هذا أيضا لم يدل عليه دليل، وليس للمالك هذه الملاية أن ينقل الخمس من العين الخارجي فيتصرف فيه فينتقل إلى ذمته، فالنية لا أثر له. والذي ينبغي أن يقال في المقام أن هذا البيع الذي فرزنا أنه ربح في البايع تجارة مع الربح، لربح في هذا البيع، قد نلتزم بأن هذا البيع صحيح سواء نوى الإخراج أم لم ينوي، وسواء أخرج بعد ذلك أم لم يخرج، وذلك باعتبار ما سيجيب الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى من شمول أدلة التهليل بالنسبة إلى المشتري فيما يتعلق البيع، يعني فيما يباع ما تعلق به الخمس. فالمالك الذي تعلق به الخمس يبيع هذا المال. إذا بنينا على أن البيع صحيح وولي الأمر أجاز هذا البيع، فليس بالنسبة إلى المشتري تكليف في ذلك، بل يعامل معه معاملة البيع الصحيح برضا من له الرضا، يعني من له الأمر. الولي أجاز هذا البيع فالثمن قد انتقل، فالمبيع قد انتقل إلى المشتري، طبعا الثمن يقوم مقام المبيع، لأن معنى البيع هو المبادلة وانتقال كل منهما إلى الآخر، فيتعلق الخمس بالثمن لا محالة، فيكون هذا الثمن مشتركا بين المالك وبين مالك الخمس، بين الخمس والمالك، فإن هذا البيع صحيح نبى أم لم ينوي، أدنى أم لم يؤدي، كان معتقدا للخمس أم لم يكن معتقدا، على ما سأجيب الكلام فيه عن قريب إن شاء الله في أرواح المكاتب. ربنا أن على ذلك البيع صحيح والربح مشترك فيه بين المالك والخمس، يعني الثمن بدل المثمن، ما كان للمثمن من الأحكام ومن الآثار كل ذلك مترتب على الثمن، يقوم الثمن مقام المثمن بلا فرق بين هذين الأمرين، يعني بين النية وعدم النية وبين الأداء وعدم الأداء. إذا التزمنا بذلك كما هو الصحيح ونلتزم به ويقع الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى، فالربح مشترك فيه، فلو باع هذا المال والربح في هذا المال كان الربح مشتركا فيه، فإن يعني مالية هذا المال، ملخص الكلام أن هذا المال بما هو مال كان مشتركا بين المالك والباب الخمس، وبما هو مال بدل بشيء آخر، فالشيء الآخر الذي قام مقامه وصار ثمنا له بعد صحة هذا البيع وإمزائه من ولي الأمر كان الثمن بمنزلة المثمن، يكون مشتركا فيه بين المالك وأرباب الخمس، وهذا ظاهر. وأما إذا لم نبنى على ذلك فطبعا البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس لم يقع لا عن المالك ولا عن الولي، فبالنسبة إلى هذا المقدار فاسد وفزولي. إذا كان كذلك لو أدى الخمس بعد ذلك البايع الذي باع هذا المال مقدار منه ملك له وهو أربعة أخماس، ومقدار منه فزولي لم يصح البيع باعتبار أنه لم يصدر لا من المالك ولا من ولي الأمر، فالبيع بالنسبة إلى هذا المقدار يكون فزوليا لا محالة. ولكن فرضنا أن البايع بعد ذلك أدى الخمس من ماله. إذا بنينا على أن من باع شيئا ثم ملك يصح بيعه بإجازته وبرضاه، فهذا أيضا لا إشكال فيه أن الرب بتمامه يكون له، يعني يكون للمالك، فإن هذا البيع كان فزوليا. وفرضنا أنه لم يتعقب بالإجازة من المالك أو من الولي، ولكن دخل في ملكه، باعه فزولا ثم بعد ذلك دخل في ملكه، فإذا قلنا بصحة هذا البيع بالملك المتأخر باع ثم ملكه وأجازه، فيدخل ذلك المبيع في ملكه، فيكون الثمن له، غاية الأمر أنه بل ضامن للخمس وقد أدى الخمس، كان ضامنا للخمس وقد أدى الخمس على الفرض، فالملك ملكه. ونذير ذلك قد تقدم في الزكاة وتكلمنا فيه مفصلا، الزكاة لا إشكال أن فيها أن البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فزولي، لأن أدلة التحليل إنما هي خاصة بالخمس وغير واردة في الزكاة. فلو فرضنا أن المالك باع جميع المال الزكوي بالنسبة إلى غير مقدار الزكاة كان البيع صحيحا، وبالنسبة إلى مقدار الزكاة كان البيع فزوليا. فإذا فرضنا أن المالك أدى الزكاة بعد ذلك وقلنا بأن من باع شيئا ثم ملك يصح بيعه إذا أجازه، فيدخل ذلك المبيع في ملكه والبيع صحيح، ويكون تمام الربح تمام الثمن له، فالربح يكون له لا محالة. وإذا لم نبنى على ذلك وقلنا إن من باع شيئا ثم ملك لا يصح بيعه بإجازته، بل هذا البيع فاسد وفضولي بل من جهة عدم صدوره من المالك ولا بإذن من له الإذن. فطبعا يكون هذا يعني صحة هذا البيع متوقفة على إجازة ولي الأمر الإمام عليه السلام أو من له الولاية من قبله الحاكم الشرعي مثلا في زمان الغيبة، يكون هذا متوقفا على إجازته. فإن أجاز هذا البيع كان الرب مشتركا فيه بين المالك وبين الخمس، وإن لم يجز كان البيع باطلا فلا بد من إرجاع نفس، يعني الخمس متعلق بنفس ذلك المال وهذا باقي على ملك مالك الخمس ولم ينتقل إلى المشتري، لا بد من شرائه من الحاكم ومن ولي الأمر مرة ثانية إذا فرضنا أنهم لم يجز ذلك البيع. كما لو فرضنا أن المال ترقى بعد ذلك ترقيا فاحشا. بل والمصلحة لا تقتضي إمزاء ذلك البيع، بل يبقى البيع فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس، فلا بد للمشتري من أن يشتري الخمس مرة ثانية والبيع فاسد، ويسترجع مقدار الثمن الذي بإزاء الخمس من البايع لو فرضنا أنه أدى إليه الثمن. فالمتحصل بما ذكرناه أنه لا أثر لنية الإخراج وعدم نية الإخراج، وأما الأداء يعني أداء الخمس بعد البيع وعدم الأداء يترتب عليهما أثر فيما إذا لم نقل بصحة البيع على الإطلاق. وأما إذا قلنا بصحة البيع كما هو الصحيح عندنا، وأن من ملك المال إذا باعه قبل أداء خمسه يصح هذا البيع، ينتقل الخمس إلى الثمن والبيع محكوم بالصحة، فالرب يكون مشتركا فيه بين المالك وبين أرباب الخمس. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الفهم أنه إذا شك في أن المعدن الذي أخرجه هل يبلغ 20 دينارا أو حتى يجب فيه الخمس أو لا يبلغ 20 دينارا حتى لا يجب فيه الخمس، بين كان يتعلق به الخمس بعنوان مطلق الفائدة كما ذكرنا مرار، كأن أصل تعلق الخمس لا إشكال فيه على كل حالين بعنوان كونه معدنان أو بعنوان أنه فائدة من الفوائد، وكل ما يستفيد الرجل أو كل ما أفاد الرجل من قليل أو كثير ففي الخمس، وهذه فائدة من الفوائد. إنما الإشكال في الوجوب في الحكم التكليفي فعلا، وأنه يجب عليه إخراج الخمس فعلا أو لا يجب فيه إخراج الخمس. ذكر قدس الله نفسه أن الأهوات هو الاختبار، يختبر أنه بلغ هذا المقدار أو لم يبلغ هذا المقدار، تكرر هذا في كلماتهم في عدة موارد. في بلوغ المال حد النصاب كما في المقام في الزكاة، وقد تقدم الكلام فيه في الزكاة. في الاستطاعة وعدم الاستطاعة، لو ملك الإنسان مقدارا من المال يشك في أنه يفي بمصارف حجه أو لا يفي، فهو مستطيع أو ليس بمستطيع. في هذه الموارد ذكروا أنه لا بد من الفحص، واستدلوا على ذلك تارة بالاهتمام، وأن الله سبحانه اهتم بالحج واهتم بالأموال بالزكاة والخمس، وأصالة البراءة لا تجري في هذه الموارد، في الموارد التي لا يرضى الشارع بتثبيت المصالح فيها حتى في فرض الجهل وعدم العلم، فلا تجري البراءة في هذه الموارد. وقد يستدل على ذلك بأن في جريان البراءة في هذه الموارد علما بالمخالفة على الإجمال، لأنه نعلم إجمالا أن كثيرا من الناس إذا لم يبحثوا عن حالهم بالنسبة إلى الاستطاعة وعدم الاستطاعة، أو بالنسبة إلى بلوغ النصاب وعدم بلوغ النصاب، يقعون في خلاف الواقع. فلأجل ذلك، لأجل العلم الإجمالي، يجب الفحص إلى غير ذلك من الوجوه التي لا ترجع إلى مهزلين. أما مسألة العلم الإجمالي فهو لغير من هو مكلف بهذا التكليف، بل نحن نعلم أن في جملة من الموارد الشاكون إذا عملوا بأصالة البراءة بعضهم يخالف الواقع. أي أثر لهذا العلم؟ خب هذا جار في باب الطهارة والنجاسة. إذا نعلم إجمالا بأن كثيرا أو قليلا، ليس كلامنا في الكثير، في جملة من الموارد التي يتمسك الناس فيها بأصالة الطهارة بعضها نجس يقينا، وهذا العلم الإجمالي موجود. لكن أي أثر بالنسبة إلى الشاك؟ العلم بالنسبة إلى شخص آخر. الشاك نعم، لو فرضنا هو علم إجمالا بأن أحد هذه المعادن التي يخرجها بعضها قطعا مشتمل على النصاب وشك في أنه هو الأول أو الثاني أو الثالث، هذا مطلب. لأن العلم الإجمالي في التدريجيات وفي غير التدريجيات على حد سواء ينجس. وأما إذا لم يكن هذا العلم لمخرج المعدن، ليس له علم ببلوغ النصاب لا في هذا الفرض تفصيلا ولا إجمالا، لكن الغير يعلم إجمالا بأن من يخرج المعدن بعض أفراده يبلغ بل ما أخرجه حد النصاب، لا أثر لهذا العلم أبدا. وأما الاهتمام الذي لا يرضى الشارع بالمخالفة حتى مع الجهل، لم يثبت ذلك بوجه. فأي دليل ثبت ذلك؟ فمقتضى أدلة العمومات وإطلاقات أدلة البراءة من الأدلة العقلية والنقلية كلها قاطية بالجواز، وأنه بل بأصالة البراءة عن الوجوب فعلا، بل يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا، استصحاب عدم بلوغ هذا بمقدار 20 دينارا، ولو من جهة التمسك بالاستصحاب من جهة الأعدام الأزلية، يعني يختلف، قد يكون من هذا القبيل وقد يكون من ذلك القبيل. طارة يخرج مثل الملح مثلا، أخرج مقدارا ثم أخرج مقدارا ثم أخرج مقدارا، يشك أنه بلغ كذا مقدار أم لم يبلغ، يعني 20 دينارا. هنا الاستصحاب العدم المهمول أيضا جارين، كان المقدار الخارج لم يبلغ 20 دينارا أولا، ثم بإضافة مقدار من الملح يشك في البلوغ وعدمه يستسلم عدمه. وتارة لا، عدم أزلي، إذا فرضنا أنه أخرج مرة واحدة مقدارا من الذهب أو شيئا آخر من الأحجار الكريمة مثل العقيق والياقوت مثلا، أخرج شيئا عقيقا واحدا أو درا مثلا، فنشك أن قيمة هذا هل يبلغ 20 دينارا أو لا يبلغ، يتمسك بالعدم الأزلي. فكيف ما كان فالظاهر عدم وجوب الاختبار، وإن كان هو الأهبت شبهة وجوبية يرجع فيه إلى أصالة البراءة. الكلام في الكنز من جملة الموارد التي يجب فيها الخمس هو الكنز، والحكم محل اتفاق ولا خلاف بيننا في ذلك. ويدل على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة الحلبي ذكر فيها وجوب الخمس في الكنز آمد مفهوم إن شاء الله. قال بإسناده عن عبد عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، فقال عليه السلام الخمس، والرواية صحيحة. ومنها ما رواه الشيخ السلوم قدس الله نفسه عن أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال القمص على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. هذه الرواية ذكرها صاحب المثال، يعني في هذه التبعة بقية التبعات الله أعلم ما في هذه التبعة هكذا مكتوب: عن أحمد بن زياد، عن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وهذا من غلط النسخة جزما، فإن كان هذا في جميع النسخ فلعله من سهم قلم صاحب البصائر، ولكن لا ندري أنه في هذه النسخة أو جميع النسخة كذلك. هذا من مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أحمد بن زياد. هذا من مشايخه، وقد روى عنه كثيرا، وهو روى عن علي بن إبراهيم. يروي الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أحمد بن زياد، وهو يروي عن علي بن إبراهيم. هذا كثير. وذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه كان ثقة دينا فاضلا، وإن كان في كتب الرجال لم يتعرضوا لبساقة هذا الرجل، يعني أحمد بن زياد، ولكن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يوثقه صريحا، حيث ما يروي عنه الرواية في بعض رواياته، البته لا في جميع رواياته، يقول كان رجلا ثقة دينا فاضلا. وهو ابن جعفر. فالرواية عن الشيخ الصدوق عن أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني، لا عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه. بلا شك من الرواية هكذا وهي صحيحة. ومن جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه أيضا في الخصال عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس. في هذه الموارد التي منها الكنوز أوجب فيها الخمس. الكلام في عمار بن مروان. عمار بن مروان اليشكري الذي ترجمه النجاشي وترجمه الشيخ قدس الله نفسه والراوي كتابه محمد بن سنان، هذا ثقة معروف وثقة النجاشي وراوي كتابه ومحمد بن سنان. والشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة يروي طريقه، يعني يذكر طريقه إلى عمار بن مروان الكلبي، حينما يذكر الطريق ينهيه إلى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمار بن مروان الكلبي. في جامع الرواة مكتوب الكليني غلط، الكلبي، عمار بن مروان الكلبي. تخيل صاحب جامع الرواة الأردبيلي قدس الله نفسه أن هذا هو، يعني عمار بن مروان الكلبي هو عمار بن مروان اليشكري، وهذا لم يدل عليه أي دليل. لذا ذكر الروايات التي عن عمار بن مروان الكلبي ذكره في ذيل ترجمة عمار بن مروان اليشكري، وهذا لم يدل عليه أي دليل. فعمار بن مروان الكلبي شخص آخر الذي يروي الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عنه أو عن كتابه، إذا كان له كتاب لم يذكر في الرجال، يرويه بطريقه إلى حسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمار بن مروان الكلبي. وأما راوي كتاب عمار بن مروان اليشكري هو محمد بن سنان، فلم يثبت أنها ذاك، بل الظاهر أنه غيره، ولأجل ذلك ربما يستشكل في مثل هذه الرماية التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وينهي إلى الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان هكذا عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يستشكل في أنه لم يعلم أن هذا عمار بن مروان من هو، هل هو اليشكري الذي ثقتون أو الكلبي الذي لم يترجم أصلا وهو مجهول، ولذلك يتبقى في صحة الرواية، ولكن الظاهر أن الرواية صحيحة وعمار بن مروان هو عمار بن مروان اليشكري، وإن كان هنا شخص آخر يسمى بعمار بن مروان الكلبي الذي روى عنه أبو أيوب بن الخزاز. هذا أجنبي، والوجه في ذلك ما ذكرناه مرارا من أن اللفظ إذا كان مشتركا بين اثنين أحدهما من المعاريف والمشاهير وله كتاب روي عنه كثيرا والآخر شاذ ونادر لم يرو عنه إلا القليل، الكلمة تنصرف إلى المشهور والمعروف، والذي هو معروف ومشهور وصاحب كتاب هو عمار بن مروان اليشكري الذي روى عنه محمد بن سنان وحسن بن محبوب في طبقته أيضا يروي عنه، وأما عمار بن مروان الكلبي لم يروي عنه الحسن بن محبوب بلا واسطه، بل روى عنه حسن بن محبوب عن أبي أيوب بن الخزاز عن عمار بن مروان الكلبي. إذن هذه الرواية كغيرها من الروايات، وهي كثيرة، الروايات التي فيها عمار بن مروان روايات كثيرة، هذه الكلمة يعني جملة عمار بن مروان في هذه الرواية كغيرها من الروايات تنصرف إلى عمار بن مروان اليشكري، فالرماية تصبح صحيحة، فكيف ما كان لا إشكال في وجوب الخمس في الكنز بهذه الرمايات وبغيرها وبعدم الخلاف بيننا أصلا، إنما الكلام في بعض الخصوصيات فنتكلم فيها إن شاء الله تعالى.